بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر جمادى الأولى سنة 34 والموافق للثامن عشر من شهر مارس عام 13، حديثنا يتواصل في أعلام السنة المنشورة للمؤلف حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 وألف. وقد وقفنا عند السؤال السابع أو السادس والسبعين بعد المئة، وهو حديث متصل عن الأحكام المتعلقة بالسحر. عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: ما هي النشرة وما حكمها؟ لما تكلم عن أحكام السحر وذكر أن الساحر كافر وأن السحر حقيقة وله تأثير ومتحقق وجوده وأنه لا يقع إلا بإذن الله سبحانه، ذكر ما يتعلق بالعلاج، العلاج من السحر، والناس يتخذون طريقين للعلاج، أحدهما طريق شرعي، العلاج بالرقية من الكتاب والسنة، والثاني العلاج بطريق غير شرعي، وهو ما يتعلق بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين. بدأ حديثه عن الطريق الثاني، العلاج غير المشروع والمعروف عند العلماء بالنشرة، أو العلاج عموما يقال له النشرة. قال رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر على المسحور، يعني معالجة المسحور، الرقية التي يعالج بها من أصيب بمس أو سحر ومرض. قال: فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. هذا هو التفصيل الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. ما حكم العلاج من السحر؟ المعالجة في أصل ذاتها جائزة إذا كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة، وأما إذا كانت بطريق غير شرعي مثل الذهاب إلى السحرة، الذبح لغير الله، التقرب إلى الشياطين، فإن هذا الطريق غير شرعي، وقد نهى الله عز وجل عباده عن التداوي بحرام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود رحمه الله في سننه أيضا من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النشرة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو من عمل الشيطان، الذي هو حل السحر عن المسحور بشيء محرم كسحر وغيره. ولا شك أن الإنسان إذا أصيب بالمرض فإن بعض الناس قد يستعجل الشفاء ولو كان بطريق حرام، وهذا يقع مع ضعف الإيمان وضعف الصبر والتحمل وضعف الإيمان بالقضاء والقدر. فإن على المؤمن إذا ابتلي بالسحر أو المس أو المرض أن يضع نصب عينيه أن هذا الأمر بقضاء الله وقدره، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأن يعلم أن الشفاء بيد الله، فبيده وحده النفع ودفع الضر. وأن يعلم أن الشفاء إنما يطلب بطاعة الله وبرضا الله سبحانه، فلا يسلك سبيلا غير شرعي طلبا للشفاء، فإن الشفاء بيد الله سبحانه. فأحسن الظن بالله جل وعلا، فالله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلن يخيب الله ظن من رجاه، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني الحديث. فإذا أحسن المريض ظنه بالله وعلم أن الأمور بيد الله سبحانه، فإنه سيسلك السبيل الشرعي، ولو بقي مرضه لكن سلم له دينه فهذا أعظم له أجرا عند الله سبحانه. ماذا ينفع الإنسان الصحة والعافية مع الشرك والكفر بالله وعصيان الله سبحانه وتعالى؟ ما تنفع. وإنما الذي ينفع الإنسان ألا يعجل، وأن يدعو كما أمره الله، وأن يتعالج بالعلاج الشرعي، وأن يعلم أن الله سبحانه إذا أذن بشفائه شفي، وأنه لن يكون إلا ما قدره الله. وهذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أنه يعطي الإنسان طمأنينة وراحة. كذلك يستحضر المريض مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء المؤمن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهو يستحضر مثل هذه الأشياء ليعلم أن هذا الابتلاء ليس سخطا من الله عليه، وإنما إذا صبر واحتسب فله فيه أجر عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لما بين المؤلف رحمه الله أن النشرة وهي حل السحر عن المسحور بالسحر أن ذلك لا يجوز، وأنه من عمل الشيطان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، بين الطريق الثاني الذي هو الرقية الشرعية، فقال في سؤاله 77 بعد 100: ما هي الرقية الشرعية؟ قال في جوابه: هي كل ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. هذه الجملة من كلامه رحمه الله ذكر فيها 3 شروط للرقية الشرعية. الشرط الأول أن تكون الرقية الشرعية من الكتاب أو السنة. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي. الشرط الثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله سبحانه. يعني هذه سبب، والشافي هو الله، الشافي هو الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي فيقول في رقيته: اللهم اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. احترق طفل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول محمد بن حاطب: احترقت يدي فجاءت بأمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكان يرقيني ويقول: اللهم اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فالمرقي لما يسمع هذه الكلمات العظيمة يتقوى إيمانه، أن يعلم أن هذا الراقي يقول إن الله هو الشافي. وأنه لا شفاء إلا شفاء الله إلا من الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة شروط يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في الرقية الشرعية. من أهل العلم من يقول اشتراط أن تكون الرقية باللغة العربية ليس بشرط، يعني باللسان العربي. بعض العلماء يقول الرقية يشترط فيها أن تكون غير مخالفة للشرع، يعني يكون فيها دعاء من الكتاب أو من السنة، أو دعاء لا يخالف كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعتقد النفع فيها بذاتها، وأن تكون مفهومة، أن تكون مفهومة ليست من جنس الطلاسم ولا الشعوذة. فإذا كانت كذلك جازت حتى لو كانت بلسان غير عربي، وهذا القول هو الأول الصحيح. اشتراط أن تكون الرقية باللغة العربية هذا يعني ليس عليه دليل واضح، إنما يشترط أن تكون من الكتاب أو من السنة أو أدعية لا تخالف كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، فالنافع الشافي الذي بيده الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو كثيرا من الصحابة. كان عليه الصلاة والسلام يعوذ بعض أهله وبعض الصحابة كما قلنا، فيقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكان يقول في رقيته عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال: وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها، وأحل لهم أن يأخذوا الأجرة عليها، وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. هذه الأدلة على جواز الرقية. هناك أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة من قوله عليه الصلاة والسلام، وأدلة من إقراره صلى الله عليه وسلم. فهناك أدلة كثيرة تدل على جواز الرقية بالكتاب والسنة. ذكر المحقق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وذكر حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها نظرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الرقية وعلى طلبها، فالرقية مشروعة فإنها جائزة وأمر بها. ولما أخبره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه مر هو وأصحابه في سفر على رجل أو على قبيلة فطلبوا منهم القرى أي الضيافة فأبوا أن يضيفوهم، ثم إن سيد هذا الوادي مرض صابته لسعة، فجاء الناس، جاء قومه يطلبون رقية، وقالوا للصحابة: هل عندكم من راق؟ قال أبو سعيد: نعم. فذهب ورقاه بالفاتحة وطلب منهم أن يعطوه على ذلك، فأعطي قطيعا من غنم. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، وقال: اقسموا لي منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك الرقى الممنوعة. ونحن ذكرنا من الرقى الممنوعة الرقى عن طريق السحرة في النشرة، في سؤال النشرة السابق. هنا قال: ما هي الرقى الممنوعة؟ قال هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية. المقصود أنها تكون أدعية مخالفة لشرع الله، تكون أدعية فيها استغاثة بالجن، استغاثة بالشياطين، فيها مخالفة لكتاب الله أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا كانت بالعربية أشرنا إليه أن من أهل العلم من لا يشترط أن تكون بالعربية، بل إذا كانت بلغة القوم وهي في تفسيرها ومعناها لا تخالف شرع الله ومفهومة عند الراقي وعند المرتقي والسامعين له وليس فيها مخالفة فإنها جائزة، لا تكون من جنس الطلاسم والشعوذة فإن ذلك لا يجوز. قال واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، قال بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما، أي غيرها من الكتب التي فيها ضلال وفيها استعانة بالشياطين، وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في، كما بيناه في شرح السلم وغيره، يعني في معارج القبور. والمقصود من ذلك أن كل ما خالف شرع الله من الرقى فإنه محرم. قال ربنا سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء، فالقرآن شفاء لما في الصدور، ولهذا ينصح كل مريض بأن يقبل على كتاب الله قراءة وتلاوة وحفظا، ويقوم الليل به ويصوم النهار فيتلوه، فإن هذا خير معين له على شفائه. قال رحمه الله ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها من الأسباب التي يستعملها الناس للعلاج؟ التعاليق، يعلقون على أجسادهم أو على أيديهم أو في وسط أطفالهم أو في بيوتهم أو على مراكبهم وسياراتهم ما يعرف بالتمائم والأوتار، إما أن تكون مصنوعة من خرق أو من يعني حبال أو من أوتار أو غير ذلك، ويعتقدون فيها أنها تدفع الأعين عنهم. حكم ذلك أنه لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه، يعني أصبح أمره إلى هذا الشيء. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وهذا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لما كان عليه من الاعتقادات الفاسدة أن العين تدفع عن الدابة أو عن المراكب بسبب هذه الأوتار. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث آخر، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى المقصود الرقى الشركية التي تشتمل على الشرك، والتمائم قال العلماء جمع تميمة، وهي شيء يعلق على الأولاد يضعونه من الخرز أو غيره، وربما اتخذ من جلد أو ورق يكتبون فيه أذكار وأدعية وتعويذات مختلفة، وأحيانا تكون هذه التمائم من الخرز والحبال يعلق على الصدر، ويفعل بعض الناس أنه قد يضع فيها بعض شعارات الكفار من الصليب وغيره. وقد تكون هذه التميمة باتخاذ شيء يجعل على باب البيت أو في السيارة أو في أي مكان ما. فالحاصل أن التمائم شيء يراد به تتميم أمر الخير ودفع الضر، وذلك الشيء لم يؤذن به لا شرعا ولا قدرا، يعني هذه الطريقة غير شرعية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتماعي والتولة شرك، هذا محرم وهي من الشرك. وقد جاء في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا الأمر المحرم. دعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يده حلقة من صفر، يعني من نحاس، ما هذا؟ فقال: من الواهنة، يعني من الأشياء التي تجلب الوهن والتعب. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال: وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية نزلت في الكفار الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقرون بوجود الله، يقرون بتوحيد الربوبية، فيقولون: الخالق هو الله، والرازق هو الله، وبيده النفع والضر، وبيده تدبير الأمر، لكنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يشركون معه في العبادة. فحذيفة تلا هذه الآية في رجل علق خيطا في يده، فهو مؤمن لكن يعتقد يشرك مع الله عز وجل في ذلك. وقال سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال المؤلف: وهذا في حكم المرفوع، في حكم المرفوع، لكن يعني لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود من ذلك أن من قطع تميمة من يد إنسان ومن رقبة إنسان فقد حرره من الشرك، وأنقذه من هذه الظلمة، ودله على ما هو خير وعلى ما هو هدى. فمن تعلق تميمة فقد وقع في الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذه الأمور المنتشرة اليوم: تعليق التمائم، تعليق الحبال والأشياء، والآن ظهر في هذه الأزمان وفي هذه الأيام ما يباع في الصيدليات من الأسورة النحاسية التي يدعون أنها فيها نوع من يعني الشفاء من بعض الأمراض كالروماتيزم وغير ذلك. وهذا الأمر هو مجرد وهم وخيال، لأنه لم يبت فيه طبيا. من حيث الطب فإن الأطباء لم يبتوا فيه بشيء يقين، الدراسات التي قام بها الأطباء لم تتم ولم يتفق الأطباء على شيء معين فيها، وإنما هي مجرد بعض الأوهام التي يقولها بعض الناس من أنها تنظم الدورة الدموية أو غير ذلك. حتى إن بعض الناس إذا خلعها يظن أنه سيصاب ببلاء أو بمرض. والعجيب أن مثل هذه الأسورة التي انتشرت اليوم، سواء كانت مغناطيسية أو معضد أو غير ذلك، والشركات تفننت اليوم في صناعتها، سئل عنها جماعة من أهل العلم قبل أكثر من 30 سنة، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن عثيمين. وذكر الشيخ بن باز أنه تباحث فيها مع جمع من الأطباء والمختصين، ثم قال رحمه الله تعالى: والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالها سدا لذريعة الشرك، وحسما لمادة الفتنة، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله، واكتفاء بالأسباب المشروعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال عن هذه الأمور أنها مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال. ثم قال وما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا حسيا لم يجز أن يجعل سببا، فإن جعله سببا فإن جعله سببا نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباته. المسلم عليه أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأن يسلك الأسباب الشرعية. المريض من أجل أن يشفى من الوساوس ويشفى من المس ومن تأثير الشيطان عليه أن يقبل على الله بالصلاة والدعاء والتضرع وقيام الليل وقراءة القرآن، فهذا أعظم ما ينفع المريض. إذا اتكل المريض على الراقي أو على الطبيب أو على مثل هذه الأسورة فإنه لا يكاد ينتفع، لا يكاد ينتفع. بعض الناس العلاج بيده وهو أن يقبل على الله، لكنه مع هذا يظل يبحث كل يوم عمن يرقيه وعمن يقرأ عليه وعمن كذا. والمسلم الأمر في يده سهل، أن يقبل هو على القرآن تعلما وتعليما وقراءة، لا مانع من الاسترقاء وطلب الرقية فإن ذلك جائز، لكن المؤمن ينبغي أن يبحث عن الأكمل والأفضل. من مسائل الرقية ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا، فقال ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ فقال يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأصحابه وغيرهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. إذا المؤلف ذكر حكم تعليق التعليقات أو التمائم التي تكون من القرآن. فإذا كان المعلق من القرآن، بمعنى مثلا أنه يجعل في منزله مصحفا ليدفع العين، أو يعلق على صدره شيئا من القرآن كسورة الإخلاص أو آية الكرسي من أجل دفع العين أو دفع الضرر، بعض العلماء رخص فيها من السلف، وبعض العلماء من الصحابة وغيرهم منعوا ذلك، وممن منع ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه الكبار كإبراهيم النخعي وعلقمة والربيع بن خثيم والأسود وغيرهم. وعندنا قاعدة شرعية نافعة، وهي أن السلف إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل. إذا اختلف العلماء وجب علينا أن نرجع إلى الدليل، وعندنا في هذه المسألة دليل واضح وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، فبين عليه الصلاة والسلام المنع من سائر الرقى التي فيها مخالفة وفيها محظور. فإذا كان المعلق من القرآن فلا يكون شركا، إذا كان المعلق من القرآن والقرآن فقط أو الأدعية فإن هذا لا يكون من الشرك، لكنه يكون محرم من جهة أن فيه أسباب، أن هناك أسباب أخرى تجعل هذا الأمر يعني غير شرعي، والمؤلف أشار إلى ذلك. الدليل الأول الذي ذكره المؤلف قال لعموم النهي عن التعليق، لعموم النهي عن التعليق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعلق شيء سواء كان هذا المعلق من القرآن أو من غيره. الأمر الثاني أو الدليل الثاني قال ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك. المرفوع هو الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه شيء أنه أرشد الناس إلى تعليق القرآن، مع أنه كان هناك مرضى وكان يأتونه فما قال لهم علقوا شيء من القرآن، فهذا الدليل على أن هذا ليس بمشروع. الدليل الثالث قال المؤلف: ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة. الدليل الرابع قال: ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره. إذا رآك إنسان وأنت معلق لبعض هذه الأشياء قد لا يفهم أن هذا من القرآن، فيظن أنه يجوز أن يعلق من القرآن ومن غيره، فيتوصل بعض الناس بسبب هذا إلى تعليق ما هو شرك. الدليل الخامس قال: ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور. لسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله، لا سيما في هذا الزمن، من بعض الناس حتى لو علق المصحف في بيته لو قيل له المصحف اختفى يخاف ويقول سيأتينا الآن المرض وسيأتينا الآن البلاء، فأصبح قلبه معلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومن ها هنا كان قول من قال من السلف بمنع وعدم جواز اتخاذ التمام من القرآن أقوى وأحسن، فالجهال من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تتعلق قلوبهم بذلك، فلا تكون عندهم هذه مجرد أسباب، وإنما يعتقدون فيها خاصية لجلب النفع أو دفع الضر، وهذا يفتح باب للاعتقادات الفاسدة على الناس، مما يجب على العلماء منع ذلك وتحذير الناس منه. إذن لا يصلح تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره لهذه الأدلة التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الساحر والسحرة وعلاج السحر، العلاج الشرعي وعلاج المحظور، تكلم عن صنف آخر من الدجالين. الساحر دجال وكافر كما تقدم معنا، ومن الدجالين أيضا الكهان. فقال رحمه الله: ما حكم الكهان؟ والكاهن كما يقول العلماء هو الذي يدعي علم الغيب. قال: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الوحي: فيسمعها ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. والحديث الصحيح بكماله. ومن ذلك أي من الكهانة الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وهكذا الطرق بالحصى ونحو. بعض الناس عنده هوس لمعرفة الغيب، والغيب أمر من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن هذا من الأمور التي يختص بها رب العالمين سبحانه. فمن، تقول عائشة رضي الله عنها: من ادعى أنه يعلم ما يكون في غد فهو كذاب. من زعم أنه يعلم ما في غد وأنه يعلم ما سيكون فإنه كاذب، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في كتابه الكريم أنه عالم الغيب والشهادة، والآيات في ذلك كثيرة. فالله يختص بعلم الغيب، وعلم الغيب ما استأثر الله سبحانه وتعالى به خلقه،
فالغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى الجن قال الله عز وجل فيهم: فلما خر أي سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لكن بعض الناس عنده هوس فيذهب إلى الكهان يقول له: ماذا سيحصل لي؟ أو أنا أريد أن أتزوج المرأة الفلانية، ماذا سيكون لي؟ أو أنا أريد أن أسافر، ففي أي طريق تنصحني؟ إلى غير ذلك. فيضرب بعضهم في الأرض وبعضهم يستعين بالقرين فيقول له: أنت جئتني من أجل كذا ومن أجل كذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذلك وبين أن هذا لا يجوز. ولهذا قال المؤلف: ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، آية صريحة واضحة. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب خمسة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآيات ذكرها المؤلف ليبين أن الكاهن الذي يدعي علم الغيب كذاب، وأنه كافر بادعائه علم الغيب، لأن علم الغيب من خصائص الرب جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث الآخر: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف يقول علماء هو المنجم، وقيل هو بمعنى الكاهن، وقال بعض العلماء العراف هو الذي يخبر عن الأشياء الماضية، والكاهن يخبر عن الأشياء الماضية والأشياء المستقبلة. وبعضهم يرى أن الكاهن والعراف بمعنى، فالكاهن يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن كوائن الأشياء وعن الأمور المستقبلة، طبعا يصدق في بعضها، يحصل له صدق في بعضها، وفي بعضها الآخر يحصل فيها الكذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف قيل هو الكاهن وهو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في الأحاديث ذكرها المؤلف أن الإتيان السحرة والمشعوذين والكهان فيه خطر عظيم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صدق من يدعي شيئا من علم الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. يقول النووي رحمه الله: قال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما، وعدم قبول صلاته معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: لم تقبل له صلاة 40 يوما، ليس معناه أنه يترك الصلاة، نقول له اترك الصلاة، لا، بل إنه لو صلى يجب عليه أن يصلي، لكنها صلاة غير مقبولة، صلاة غير مقبولة بسبب إتيانه لهذا العمل الفاسد ولهذا العمل السيء. نسأل الله السلامة والعافية. إذن على المسلم أن يحذر أشد الحذر مما يتعلق بالسحر والعرافة والكهانة والتنجيم وغير ذلك، كما سيأتي إن شاء الله معنا تتمة للحديث عن ذلك في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ها هو نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم إن شاء الله يوم الأربعاء، عندي الآن يعني وصلتني 3 بحوث من بحوث الطالبات، سنبين بعض الملاحظات أو بعض التنبيهات على هذه البحوث في الدرس القادم إن شاء الله. فالأخوات الذي أرسلوا ببحوثهم يكون عندهم نسخة حتى يعلقوا عليها يوم الأربعاء إن شاء الله.